السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين: والواجب من ذلك النية.
يقول المصنف رحمه الله بعد بيان صفة الوضوء، وهذه الصفة المبينة فيها الواجب وفيها المسنون، فأراد المصنف رحمه الله أن يبين من صفة الوضوء المذكورة ما هو واجب وما هو مسنون، فبدأ بذكر واجبات الوضوء. وأول الواجبات النية، فالنية شرط لكل عمل صالح، كما أسلفنا سابقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد للمتوضئ قبل وضوئه أن ينوي الوضوء لتكون أفعاله عبادة، والعبادة من شروط صحتها النية. نعم.
قال عفى الله عنه: والغسل مرة مرة ما خلا الكفين.
الواجب الثاني بعد النية الغسل مرة مرة، والغسل هنا يشمل غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين. الواجب في الغسل مرة واحدة في الوضوء، فمن زاد على المرة الواحدة فهو حسن ومندوب إليه، لكنه لو اقتصر على الوضوء مرة فغسل وجهه مرة واحدة وغسل يديه مرة واحدة وغسل رجليه بعد أن مسح رأسه مرة واحدة فقد جاء بالواجب. الواجب الوضوء مرة مرة. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، فلم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه على عدد واحد التزمه في كل وضوئه، بل توضأ مرة مرة ومرة مرتين مرتين ومرة ثلاثا ثلاثا، ليتبين بذلك أن الغسل أقله مرة واحدة وأعلاه وأكثره ثلاث مرات، فإن توضأ فغسل مرة فقد جاء بالواجب. غسل العضو مرتين مرة بعد مرة أتى بالواجب، وزاد مرة سنة جاء بأمر مستحب. إن غسل العضو مرة ثم مرة ثم مرة ثلاث مرات فقد جاء بالواجب وزاد مرتين بما هو مشروع ومستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرة مرتين مرتين ومرة ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاثا ثلاثا. ولا يجوز الزيادة ولا ينبغي الزيادة على ثلاث غسلات، فمن زاد فقد أساء وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه الوضوء للأعرابي، فمن زاد فقد أساء وظلم، فلا يزاد في الوضوء في الغسل على 3 مرات، لأن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا وضوءه أنه توضأ مرة ومرتين مرتين وثلاثا، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه زاد على 3. ومن زاد على 3 فقد جاء بما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يفعله صلى الله عليه وسلم فالزيادة بفعله محدثة واعتداء وظلم، فلا يزيد الإنسان في الغسل على 3 مرات لأن ذلك هو المشروع. هناك مسألة، لو خالف في عدد الغسلات في أعضائه فغسل وجهه 1 مرة وغسل يديه 2 مرات وغسل رجله 3 مرات، فهل يصح ذلك؟ نعم، لا يلزم أن يكون في عدد الغسلات لكل الأعضاء على وجه واحد، فلو غسل وجهه 1 مرة وغسل يديه 2 مرات أو 3 مرات وغسل رجليه 2 أو 3 فهو مشروع ولا حرج عليه في ذلك. المهم أن يغسل الأعضاء المغسولة 1 مرة، وإن زاد على ذلك سواء ساوى بين الأعضاء في عدد الزيادة فغسل العضو 2 في كل الأعضاء المغسولة أو 3 مرات في كل الأعضاء المغسولة، أو خالف فغسل بعض أعضائه 1 مرة وبعض أعضائه 2 وبعض أعضائه 3 مرات فلا حرج في ذلك. وهذا أي أن أدنى الواجب 1 واحدة مما أجمع عليه أهل العلم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم توضأ 1 مرة. والغسل للعضو يلزم منه أن يباشر الماء جميع البشرة المغسولة، وأن لا يكون هناك ما يحول بين الماء وبين العضو المغسول، فلو كان هناك حائل من عجين أو أصباغ أو نحو ذلك مما له جرم فإنه يجب عليه أن يغسل هذا العضو بإزالة ما يحول بين الماء، بين وصول الماء إلى هذا العضو، ولا يجوز له أن يترك بعض العضو لا يصله الماء سواء كان لوجود حائل أو لتقصير منه في إيصال الماء إلى العضو المغسول. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لمعة في قدم رجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب اللمعة، واللمعة مكان صغير من القدم لم يصله الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب اللمعة أعد الوضوء والصلاة، فأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، إذ يلزم لصحة الوضوء أن يصل الماء إلى جميع العضو المغسول، الوجه واليدين والرجلين أن يصلها الماء وأن يصل إلى جميع العضو، ولا يمنع من وصول الماء شيء سواء كان هذا المانع حائل أو كان بتقصير منه بأنه لم يسبغ الماء ولم يصل الماء إلى جميع العضو المغسول، فينتبه إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله:
قال ما خلا الكفين، والمقصود بذلك أن غسل الكفين ليس واجبا في مبتدأ الوضوء، وقد مر ذلك معنا أنه يستحب في ابتداء الإنسان عند وضوئه أن يغسل كفيه ثلاثا قبل غسل وجهه. هذا الغسل مستحب ليس واجبا، وعلى هذا فلا يقال بأن غسل الكفين قبل الوجه في مبتدأ الوضوء من واجبات الوضوء، بل هو من مستحبات الوضوء. وعليه فإنه لو لم يغسل كفيه وغسل مباشرة وجهه فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه بما فيها الكفة بما فيه غسل الكفين مع اليدين، فإن هذا هو الواجب، ولا يلزمه أن يبدأ بغسل الكفين، فإن غسلهما فهو المستحب، ما عدا غسل الكفين للقائم من نوم ليل، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قال العلماء: قوله صلى الله عليه وسلم فليغسلها أو فليغسلهما ثلاثا، يعني الكفين، هذا فيه دلالة على الوجوب، فالأمر يقتضي الوجوب، وهذا متوجه. أما في الأحوال العادية فلا يلزم غسل الكفين قبل غسل الوجه. نعم.
قال رحمه الله: ومسح الرأس كله.
من الأمور الواجبة مسح الرأس، قال المصنف مسح الرأس كله، يعني يجب أن يمسح رأسه وأن يعم بالمسح جميع الرأس، لأن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مسح رأسه بكلتا يديه يقبل بهما ويدبر، وهذا دليل على وجوب مسح الرأس كله، والله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم. قال أهل اللغة: الباء للإلصاق، بأن تكون اليد مبللة فيلصق اليدين بالرأس ويعمم بالمسح رأسه كله. ذهب بعض أهل اللغة إلى أن الباء للتبعيض، وأنكر ذلك جمع من أهل اللغة وقالوا: الباء لا تأتي للتبعيض، وإنما هي للإلصاق. وهذا هو الصحيح، أنه يجب أن يعمم جميع الرأس بالمسح. ذهب بعض أهل العلم إلى أن التعميم غير واجب، وأنه لو مسح بعض رأسه لكفى، لكن هذا يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والآية جاءت صريحة: وامسحوا برؤوسكم، فالمسح يعم جميع الرأس. نعم.
قال رحمه الله: وترتيب الوضوء على ما ذكرنا.
قبل ذلك في مسح الرأس أيضا كما قلنا في الغسل، بأنه يلزم أن لا يكون هناك حائل يحول بين الرأس وبين اليدين المبللة للمسح، فإن كان هناك حائل أزاله. ما عدا العمامة، وسيأتي أحكام المسح على العمامة. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان وجوب ما ذكره المصنف من أن الأمور الواجبة الترتيب بين الأعضاء، والترتيب دليله، أي دليل وجوب الترتيب، أن الله عز وجل ذكر الممسوح بين المغسولات، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الممسوح بين المغسولات يدل على أن الترتيب مقصود، وإلا لكان من جهة اللفظ أن ترتب المغسولات ثم يأتي بعد ذلك بالممسوح، لكن لأن الترتيب مقصود جاء الشارع، جاءت الآية بذكر الممسوح بين المغسولات، قال العلماء: ليس لذلك فائدة إلا أن الترتيب مقصود. وهذا من أدلة القائلين بوجوب الترتيب. ويعني وجوب الترتيب أنه لو غسل يديه قبل وجهه ما أجزأ الوضوء، أو لو غسل رجليه قبل مسح رأسه ما أجزأ الوضوء. الترتيب واجب من واجبات الوضوء، فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله.
أيضا من واجبات الوضوء أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله، بل يجب عليه أن يوالي بين الأعضاء، فلا يفصل بين في وضوئه بين الأعضاء بفاصل حده ما ذكره المصنف أن ينشف العضو الذي قبله. يسميه الفقهاء هذا الواجب الموالاة، الترتيب قبل ذلك ثم قالوا الموالاة. الموالاة أن يوالي بين الأعضاء، فإذا غسل وجهه فإنه يغسل بعد ذلك يديه ولا يفصل بينهما بفاصل طويل مقداره أن ينشف الوجه قبل أن يغسل اليدين، وأنه يلزم للمتوضئ أن يوالي في وضوئه بين الأعضاء، فيغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه ولا يفصل بين الأعضاء. فلو أنه مثلا غسل وجهه ثم غسل يديه ثم اتصل شخص عليه على الجوال فأخذ يكلمه مدة مثلا 10 دقائق ثم أغلق الهاتف هنا حتى نشفت الأعضاء، هنا هل نقول له يجزئك أن تكمل فتمسح على رأسك وتغسل رجليك، أو يجب عليه أن يغسل أن يتوضأ من جديد؟ ها؟ يتوضأ من جديد. لماذا؟ لأنه لم يوالي بين أعضائه في الوضوء، والموالاة من واجبات الوضوء. فينتبه لهذا قول المصنف رحمه الله حتى ينشف ما قبله، هذا في الأحوال العادية، في الأحوال العادية. لكن لو كان يتوضأ في يوم شديد هواؤه وتنشف الأعضاء مباشرة منذ أن يغسل وجهه ينشف الوجه مباشرة، هل نقول له لابد أن تعيد الوضوء؟ لا، نقول هذا الحد الذي ذكره المصنف يعني مرجعه إلى الأمور العادية والأحوال العادية. وأما في الأحوال غير العادية فلا يحكم بها على هذا الأمر. ذكر العلماء رحمه الله أنه لو اشتغل بالوضوء بما يلزم في الوضوء حتى نشفت بعض أعضائه، فهل لابد أن يستأنف من جديد أو يكمل؟ نضرب على ذلك مثلا، إنسان غسل وجهه، يتوضأ غسل وجهه ثم أراد غسل يديه فوجد صبغا على يده، فلا بد أن يزيل هذا الصبغ، فبدأ في حكه أو في إحضار ما يزيل ويعين على إزالة هذا الصبغ الذي على يديه، ثم أزاله في وقت نشف فيه الوجه. قال العلماء إذا كان اشتغل بالوضوء فإنه لا يلزمه أن يستأنف من جديد، لأنه ما زال في وضوء، لم ينقطع عن الوضوء، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة هذا من واجبات الوضوء ومما يلزم في الوضوء، فهو منشغل بالوضوء فلا يضره لو نشفت بعض أعضائه.
نعم. قال رحمه الله: والمسنون التسمية.
فرغ المصنف من ذكر واجبات الوضوء ثم ذكر المسنونات في الوضوء، يعني لا يجب من الوضوء إلا ما ذكر، وما عدا ذلك فهي من المسنونات مما ذكره في صفة الوضوء. فلما ذكر صفة الوضوء بين الواجبات منها والمسنونات، ففرغ من ذكر الواجبات وشرع في ذكر المسنونات، فقال: من المسنونات التسمية. وقد مر معنا خلاف أهل العلم في حكم التسمية في أول الوضوء، وأن من أهل العلم من يرى أنها واجبة مع الذكر، والمذهب هنا على أنها مستحبة، أي التسمية. ودليل مشروعية التسمية ما جاء، ما يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر. والوضوء ذو بال، والبداءة بالتسمية في كل الأحوال التي هي من ذات الشأن والبال، فإن ذلك من المشروع. والمصنف ذهب إلى أنها سنة، التسمية في أول الوضوء سنة، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها واجب، التسمية واجبة مع الذكر. نعم.
قال رحمه الله: وغسل الكفين.
من سنن الوضوء غسل الكفين في أول الوضوء، وقد ذكرنا هذا، وأن غسل الكفين في مبتدأ الوضوء سنة. نعم.
والمبالغة في المضمضة والاستنشاق.
من سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق، ودليل ذلك ما حديث لقيط بن صبرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة. لو اقتصر على المضمضة والاستنشاق أتى بالواجب، لكن المبالغة في ذلك بأن يبالغ في إيصال الماء إلى أنفيه في الاستنشاق ويبالغ في المضمضة وغسل فمه في المضمضة، هذه من سنن الوضوء. نعم.
إلا أن يكون صائما،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا تستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق في حال الصيام، بل تكره خشية أن يصل إلى جوفه شيء من الماء وهو صائم، ولا يجوز أن يدخل الماء إلى جوفه وهو صائم، فلذلك كرهت المبالغة في المضمضة والاستنشاق حال الصيام. نعم.
وتخليل اللحية والأصابع.
التخليل للحية والأصابع من سنن الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين أصابعك وبالغ في المضمضة والاستنشاق. فتخليل الأصابع وتخليل اللحية الكثة بأن يأتي بكف من ماء فيغسل بها لحيته الكثة ويدخل أصابعه سواء بكفيه أو بكف واحد، ويدخل يغسلهما ثم يدخل أصابعه في شعر لحيته يخلل حتى يصل الماء إلى داخل لحيته وإلى أصول شعره. وكذلك تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابعه، وتخليل الأصابع سنة، ويخلل ما بين الأصابع حتى يبالغ في إسباغ الوضوء، فيغسل ما بين الأصابع بتخليل بإدخال إصبعه بين أصابعه سواء لليدين أو للرجلين. نعم.
ومسح الأذنين.
قال المصنف من سنن الوضوء مسح الأذنين، وهذا قول أهل العلم، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن مسح الأذنين واجب، لما يروى الأذنان من الرأس، ولذلك كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مسح رأسه مع الأذنين، فمسح الرأس يدخل فيه مسح الأذنين، والمصنف ذكرها من المسنونات، وهو قول طائفة من أهل العلم، قالوا لأن الأذنين مستقلة عن الرأس، ودليل ذلك أن الإنسان إذا سجد سجدة التلاوة شرع له ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجد سمعي وبصري، سجد وجهي لمن شق سمعه وبصره، سجد وجهي لمن شق سمعه وبصره، فقالوا هذه من أدلة أن الأذنين من الوجه وهي مستقلة عن الرأس، ولم يقل قائل بأن الأذنين تغسل لأنها من الوجه، لكن استدلوا بذلك على أنها ليست من الرأس، والأحوط في هذا والأقرب والله أعلم وجوب المسح للأذنين. نعم.
وغسل الميامن قبل المياسر
أيضا من سنن الوضوء، غسل الميامن قبل المياسر، يعني إذا أراد الغسل غسل يديه غسل اليمين قبل اليسار، هذه سنة. لكن لو غسل اليسار قبل اليمين يصح وضوءه أو لا؟ يصح، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية دلت على أن الواجب الغسل لليدين للوجه ولليدين وللرجلين، والبداءة باليمين قبل اليسار من سنن الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يعجبه التيامن في شأنه كله في طهوره ووضوئه صلى الله عليه وسلم وفي شأنه كله. وقول عائشة يعجبه كما في الحديث التيامن في شأنه كله في طهوره ووضوئه وفي شأنه كله، قولها يعجبه دليل على أنه من المستحبات، فيستحب أن يبدأ باليمين قبل اليسار. لكن لو غسل اليسار قبل اليمين صح الوضوء. وهذا ربما تأتي في بعض الصور أن الإنسان يغسل يده اليمين ثم يغسل يده اليسار ثم يتبين له أن بعض يديه اليمين لم يصبها الماء فيغسلها، ما نطالبه بغسل اليسار مرة أخرى، ولو اكتفى بذلك صح، لأن الترتيب بين اليمين واليسار سنة وليس بواجب. نعيد الصورة مرة أخرى، لو أن إنسانا توضأ فغسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى وأكمل يده اليسرى فانتبه أن بعض اليمنى لم يصبها الماء فغسلها صح الوضوء، ولو لم يغسل بعد ذلك اليسار. لا نقول له يجب عليك غسل اليسار بعد ذلك، لأن الترتيب بين اليدين في الغسل ليس واجبا بل مستحب، استحب له أن يبدأ باليمين ثم اليسار في غسل يديه ورجليه. نعم.
والغسل ثلاثا ثلاثا،
ومن سنن الوضوء الغسل ثلاثا ثلاثا لأن هذا أكمل، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال فمن زاد فقد أساء وظلم. فأكمل الغسل أن يكون ثلاث مرات، ولو اقتصر على مرتين أجزأه، ولو اقتصر على مرة أجزأه، لكن السنة والمستحب أن يغسل ثلاثا ثلاثا. نعم.
وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء،
وتكره الزيادة على ثلاث مرات للحديث فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. والزيادة على الثلاث من الاعتداء في الوضوء ومن الإساءة والظلم، فيقتصر على ثلاث، هذا أكمل ما يكون في عدد الغسلات. ويكره الإسراف في الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، والاعتداء بالإسراف، من الاعتداء الإسراف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد والله عز وجل نهى عن الإسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، فلا يجوز الإسراف. والسنة أن يحافظ الإنسان على الماء ولا يسرف في استعماله، حفظا لهذه الثروة العظيمة الماء التي بها حياة الناس، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فحياة المخلوقات بهذا الماء، فالمحافظة عليه وعدم الإسراف مما جاءت به الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم.
نعم، هنا شرع المصنف رحمه الله في باب السواك، وذكره المصنف لأن من سنن الوضوء الاستياك، فشرع المصنف في بيان أحكام السواك من جهة أو المواضع التي يسن فيها الاستياك، فقال المصنف: ويسن السواك عند تغير الفم، بتغير الرائحة، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، فيحصل بالسواك تطهير الفم، ويتأكد سنية السواك عند تغير رائحة الفم، فإن المسلم مشروع له التطهر والتنظف، ومن ذلك تطيب فمه، ومن أعظم ما يطيب الفم السواك، فالسواك مطهرة للفم، يطهر الفم ويطيب رائحته ويزيل الأذى عنه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستياك، عليه الصلاة والسلام، محافظة على هذه السنة. وأيضا من المواضع التي يتأكد فيها الاستياك، سنية الاستياك، عند القيام من النوم، لأن الإنسان عند قيامه من النوم يحتاج إلى أن يطهر فمه، فما أحسن أن يطهر فمه بالسواك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، فإذا قام من الليل صلى الله عليه وسلم ليتهجد يشوص فاه بالسواك، يستاك صلى الله عليه وسلم. ولذلك يشرع للمسلم عند استيقاظه من النوم أن أول ما يبدأ به أن يشوص فاه بالسواك، أن يستاك. نعم.
وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
ومن المواضع التي يتأكد فيها السواك عند الصلاة، يعني عند القيام للصلاة، يشرع للمسلم أن يستاك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقبل الشروع في الصلاة، يشرع للمسلم أن يستاك، ومن ذلك أنه يستحب للمسلم أن يستاك عند الوضوء، يعني قبل الوضوء، قبل أن يبدأ بالوضوء يستحب له أن يستاك، لي أيضا لي حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. فعند كل صلاة وعند كل وضوء يشرع للمسلم أن يستاك. نعم.
ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.
نعم. هنا ذكر المصنف أنه يستحب الاستياك في سائر الأوقات, في سائر الأوقات في كل وقت, لكن هذه المواضع التي ذكرها المصنف عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن, هذه مواضع يتأكد فيها السواك, لكنه مستحب في كل وقت, في كل وقت. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به, يعني بالسواك, حتى خشينا أن ينزل علينا فيه, يعني ينزل علينا فيه فرضيته أن يفرض علينا لكثرة ما يأمر به صلى الله عليه وسلم, لكثرة ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك. وكان يستاك كثيرا صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي لا أحصي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم, يعني في كل أحواله, حال الإفطار وحال الصيام وفي كل وقت يشرع الاستياك, لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب يحصل به الثواب والأجر. هذا الفعل مما يرضى به الله عز وجل, وفعل مراض الله عز وجل وما يرضى به الله عز وجل لا شك أنه مشروع. فالحرص على ذلك حرص على أمر مشروع يثاب عليه الإنسان. فيستحب السواك في سائر الأوقات في كل وقت, قال المصنف رحمه الله إلا الصائم بعد الزوال, يعني لا يستحب له استعمال السواك لما يروى إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة, بل إن جمهور أهل العلم على أنه يستحب السواك للصائم في كل أوقاته, في أول النهار وفي آخر النهار. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة, ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بعد الزوال للصائم, بل جاء في الحديث أن الصحابي الذي ذكرنا كان يقول لا أحصي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. فالمشروع الاستياك في كل وقت سواء في أول النهار أو آخره للصائم. بعض أهل العلم يستدلون بالنهي عن الاستياك للصائم في آخر النهار بحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, وقالوا إن السواك يغير هذا الخلوف, والخلوف ناتج عن عبادة وهو أطيب عند الله من ريح المسك. ولكن هذا الاستدلال ليس قويا, لأن أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله, فهو أطيب عند الله من ريح المسك, وهذا باقي في الحكم. ولو تغير هذا الخلوف بالسواك فإن المقصود أن هذه العبادة عظيمة, وما ينتج عنها من أثر بتغير رائحة الفم عند الله طيب ومحبوب لأنه ناتج عن عبادة. والخلوف ليس من الفم وإنما هو من الجوف، فالسواك لا يغير هذا المنبعث، هذه الرائحة المنبعثة من الجوف، وإنما يغير رائحة الفم فحسب. وعلى هذا فإن المشروع السواك للصائم ولغير الصائم في أول النهار وفي آخره، في الليل والنهار، في كل الأوقات يستحب للمسلم أن يستاك، فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم
نعم. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين.
نقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، ويتعرض الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم وسددكم وأعانكم. يقول السائل: هل يجوز الوضوء في الحمام، وكيف التعامل مع الأذكار؟
نعم، يجوز الوضوء في الحمام، والأذكار في التسمية أنه إن سمى قبل دخول الحمام كفاه ذلك، وإن لم يذكر إلا في الحمام فإنه لا حرج عليه أن يذكر اسم الله في الحمام، لأن ذكر اسم الله في الحمام مكروه، والكراهة تزول مع الحاجة. فعند القائلين بوجوب التسمية مع الذكر إذا ذكر ذلك ولو في الحمام سمى، لأن الكراهة تزول مع الحاجة. نعم.
صلى الله عليكم. إذا جدد المرء وضوءه الذي كان فيه الغسل مخالفا، فهل هذا يدخل في الإساءة بتجاوز الحد؟
لا، المقصود أن لا يتجاوز في الوضوء الواحد، لكن لو توضأ مرة ثانية بأن جدد الوضوء فلا يقال. لو أنه توضأ فغسل ثلاث مرات ثم أراد أن يتوضأ مرة ثانية فهذا وضوء جديد لا علاقة له بالوضوء الأول، في أنه لا يزيد على ثلاث، بل له أن يتوضأ فيغسل مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، لأنه في وضوء جديد لا علاقة له بالوضوء الذي قبله، عبادة مستقلة كالعبادة التي قبلها الوضوء مستقل. نعم.
صلى الله عليكم. إذا توضأ الرجل ثم أزال أظفاره أو شعره هل يبطل الوضوء؟
لا، لا يزول، لا يبطل الوضوء، لأنه وقع على الوجه الصحيح. فلو أن إنسانا توضأ ومسح على رأسه ثم حلق شعر رأسه فإن وضوءه صحيح ولا حرج عليه، أو قلم أظافره فوضوءه صحيح. نعم.
صلى الله عليكم. هل يستدل على وجوب غسل الميامن قبل المياسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به، وقد ورد فيه غسل الميامن؟
لا، لما جاءت الآية بالأمر بالغسل لليدين والرجلين بدون ترتيب، وحديث عائشة كان يعجبه التيامن، كلها صوارف عن الوجوب إلى الاستحباب. فإن مما قرره أهل الأصول أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، والصوارف هنا ما ذكرناه من حديث عائشة ومن الآية. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن الاستحمام، هل يكفي بدلا عن الوضوء؟
الاستحمام والاغتسال نوعان: اغتسال واجب واغتسال مشروع واغتسال مباح. الاغتسال المشروع منه الواجب ومنه المسنون، فإذا كان الاغتسال واجبا لرفع حدث أكبر كالجنابة أو الحيض أو النفاس، فهذا الاغتسال يرفع الحدث الأكبر ويرتفع معه الحدث الأصغر، فيدخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر. وعلى هذا فإذا اغتسل الإنسان للجنابة فإنه لا يلزمه أن يتوضأ لا أثناء الاغتسال ولا بعده ولا قبله، لا يلزمه، لأنه ارتفع الحدث الأكبر فيدخل معه الحدث الأصغر. أما إذا كان الاغتسال لأمر مشروع لكنه ليس واجبا وإنما مستحب، كالغسل ليوم الجمعة عند من يقول باستحبابه، أو الغسل المباح كالتبرد والتنظف، فإنه يلزمه الوضوء ولا يرتفع الحدث الأصغر بهذا الاغتسال إلا أن ينوي الوضوء فيتوضأ، ويتوضأ مرتبا أعضاءه في ذلك. في الاغتسال المباح أو المسنون لا بد أن يرتب الأعضاء لأن الترتيب واجب، فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح على رأسه ثم يغسل رجليه. ولو كان في اغتسال، إذا كان اغتسالا مباحا أو مسنونا ما عدا الواجب فإنه يرتفع الحدث الأكبر ويرتفع معه الحدث الأصغر فلا يلزم فيه الترتيب. أما الاغتسال المباح والمسنون فيلزم فيه الترتيب مع النية للوضوء. نعم.
صلى الله عليكم. هل يشترط في السواك الأمور التالية: أن يكون من الأراك أو أن يكون غليظا متينا؟
نعم، أما السواك فهو عود الأراك، لكن لو استاك بعود غيره يحصل به التطهر شمله الحكم، ولذلك كل ما يحصل به تطهير الفم يدخل في حكم السواك حكما، لأنه يحصل به التطهير والتنظيف وهو المقصود. المقصود من السواك تطهير الفم، فإذا حصل بعود غير عود الأراك فإنه يحصل بذلك المقصود، لكن التسوك والاستياك بعود الأراك أفضل. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن مدى جواز استخدام السواك الذي يكون بنكهات للصائم.
لا حرج، فإن هذه النكهات ليست طعاما ولا شرابا وإنما هي طعم، والطعم والتذوق يكون في اللسان واللسان في الفم، والفم ليس ممنوعا من أن يدخل فيه الماء أو يدخل فيه الطعام، إنما المنهي أن يصل إلى الجوف. ولذلك لو تذوق إنسان طعاما وهو صائم ولم يدخل جوفه فإن صيامه صحيح، لأن الفم من الوجه وليس من الجوف، ولو دخل فيه الطعام أو الماء لا ينتقض الصوم. وكذلك التذوق والطعم وأن يجد طعم ذلك في فمه لا حرج عليه في ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: شيخنا ذكرتم أن الغسل إذا كان حدثا أكبر فإنه يجزي عن الوضوء، ما العمل أثناء الغسل إذا لامست اليد العورة؟
أعيد شيخ.
يقول: ذكرتم أن الغسل إذا كان حدثا أكبر فإنه يجزي عن الوضوء، ولكن أثناء الغسل تلامس اليد العورة، فما حكم ذلك الوضوء؟
إذا لامستنا انتقض الوضوء، فإذا عمم بالماء بدنه بنية رفع الحدث ثم بعد ذلك باشرت يده الفارج انتقض الوضوء فيلزمه الوضوء مرة أخرى. نعم.
صلى الله عليكم. يطلب تبيين كيفية غسل الجنابة،
سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
صلى الله عليكم. يسأل عن حكم المسح على العمة كذا،
سيأتي إن شاء الله بيان في بيان المسح على الخفين والمسح على العمامة وعلى الجبيرة بالتفصيل إن شاء الله في الدروس القادمة. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل يقول: رجل يجهر بالصلاة خلف الإمام في الصلاة السرية.
نعم.
رجل يجهر بالصلاة خلف الإمام في الصلاة السرية.
لا، الواجب أن يلتزم الإنسان بإمامه وأن لا يشوش على الآخرين، فإذا كان في صلاة سرية وخلف إمام فإنه يسر بالقراءة ولا يجهر بها، هذا هو المشروع، لا يجهر بالقراءة في الصلاة السرية، صلاة الظهر وصلاة العصر القراءة فيها سرية، فلا يجهر، ولو جهر خالف المشروع. المشروع الإصرار في صلاة الظهر وصلاة العصر، وإذا كان خلف الإمام فإن ذلك أدعى في أنه لا يجهر بقراءته حتى لا يشوش على الإمام وعلى المأمومين.
يقول أنه كذلك يزيد في الوضوء على 3 إلى 7 مرات ويغسل الرأس، نصح ولا يسمع النصح.
هذا خالف المشروع، والزيادة على 3 لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 3، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ظن أن فعلا خالف فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير فقد ظلم وافترى على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن أكمل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاته، جاء هذا بعد بيان أن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هديه 3 مرات، وقال صلى الله عليه وسلم: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم، فلا تشرع الزيادة على 3. الفقهاء يقول تكره الزيادة على 3، وتعمد الزيادة على 3 على وفق أنه هو المشروع هذه بدعة، وإذا زاد لأنه يحتاج إلى ذلك في زعمه فإن ذلك مكروه. وأما غسل الرأس فإن هذا أيضا غير مشروع، فإن الله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل جل جلاله: واغسلوا رؤوسكم، وهذا فيه مخالفة أي الذي يغسل رأسه، فإن السنة فإن المشروع والواجب مسح الرأس لا غسل الرأس، وهذا من رحمة الله، من رحمة الله عز وجل أن شرع المسح للرأس ولم يشرع الغسل، لأنه لو غسل الإنسان رأسه خاصة في البلاد الباردة أو في الأيام الباردة ربما أصابه الأذى من البرد، لأن شعر الرأس يطول مدة يعني ينشف هذا الشعر ويزول أثر هذا الماء المدة في ذلك تطول. فرحم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم وشرع لها المسح للغسل رحمة منه سبحانه، فاقبلوا رحمة ربكم وفضل ربكم جل جلاله. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل يقول: من جاء للمسجد مثلا الساعة العاشرة ثم جلس إلى صلاة العشاء ونوى الاعتكاف، هل يحسب له ذلك؟
بعض أهل العلم يقول أقل الاعتكاف يوم وليلة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لأقله، فإذا نوى الاعتكاف ولو لمدة قليلة.
صلى الله عليكم. يسأل عن أقل الاعتكاف.
نعم، اختلف أهل العلم في أقل الاعتكاف، فقال في طائفة من أهل العلم إن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وذهب بعضهم إلى أنه لا حد لأقله، وإذا دخل الإنسان فنوى الاعتكاف في عدد من الساعات دون اليوم والليلة فعلى القول الذي ليس للاعتكاف حد لأدناه يدخل في هذا، لكن عند من يقول بأن أقل الاعتكاف يوم وليلة فلا يصح أن الإنسان يعتكف دون يوم وليلة، فإذا دخل مثلا لصلاة العشاء نوى الاعتكاف لمدة ساعة أو ساعتين قالوا أقل الاعتكاف يوم وليلة. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن كيفية التيمم.
كيفية
التيمم،
هذا سيأتي إن شاء الله في التفصيل له إن شاء الله بإذنه سبحانه. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن حكم وضع اليد اليسرى فوق اليمنى، هل في ذلك شيء؟
السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى، لكن لو وضع اليسرى على اليمنى فإن صلاته صحيحة لا تضر بصحة الصلاة، لكنه على خلاف المشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا صلاته نقلوا أنه صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى، وهذه هي السنة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: نزف من أنفي دم كثير وأنا أصلي العشاء خلف الإمام، ما حكم صلاتي؟
إذا كان هذا الدم كثير وهو ما يطلق عليه الفاحش النجس من غير السبيلين فإن المذهب على أنه ناقض للوضوء، أما اليسير فلا ينقض الوضوء، الدم اليسير الرعاف اليسير أو خروج الدم من بثرة تكون في جسده أثناء الصلاة لا ينقض الوضوء، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعصر البثرة في عينه ثم يصلي ولا يعيد الوضوء، فإذا كان الخارج من غير السبيلين يسير فإنه غير ناقض للوضوء، أما الفاحش النجس من غير السبيلين إذا فحش يعني كثر فإنه ينقض الوضوء على الصحيح. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن المعتمرة نهيت عن النقاب، فماذا تفعل؟ هل تكشف وجهها؟
تغطي وجهها ولا تنتقب، تغطي وجهها بالغطاء الكامل بلا نقاب. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: بعض المصلين في المسجد النبوي والمسجد الحرام لا يصلون الصف، فهل صلاتهم صحيحة؟
المشروع تسوية الصفوف وإتمام الصف الأول فالأول وإكمال الصفوف وتراصي الصفوف، هذا الذي جاءت به الشريعة، والحرص على ذلك حرص على صحة الصلاة وإتمام الصلاة وإكمال الصلاة. فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، والاعتناء بذلك بإكمال الصفوف وتراص الصفوف وتسوية الصفوف اعتناء بأمر مشروع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين الصفوف كما يسوي، يقول الصحابي أحدنا القداح، تسوية الصفوف أمر مشروع، وإكمال الصفوف وتراص الصفوف وإتمام الصف الأول فالأول، هذا هو المشروع في الصلاة. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن حكم التصوير.
التصوير نوعان، تصوير باليد فيرسم الشيء، وهذا على نوعين، إن كان المرسوم من ذوات الأرواح كالإنسان والحيوانات فإن هذا لا يجوز، فإن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام في المصورين في قول الله عز وجل فيما يرويه عن ربه، يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أين المصورون الذين يضاهون بخلقي. ولذلك فإن تصوير ذوات الأرحام ذوات الأرواح من المحرمات. أما إذا كان ما لا روح فيه كالشجر والجبال والجمادات ونحو ذلك فلا حرج على الإنسان أن يرسم مثل هذه وأن يصورها، كما قال ابن عباس إن كنت فاعلا ففيما لا روح فيه ففيما لا روح فيه. النوع الثاني من التصوير، التصوير الحديث المعاصر اللي يسمى بالفوتوغرافي، الصور الشمسية يسميها الناس بالصور والتصوير، وهذه ليست والله أعلم داخلة في النهي عن التصوير، لأنها ليست من الرسم الذي يكون مضاهاة لخلق الله، بل هو خلق الله، وإنما حبس هذا الخلق بصورة كحبس الظل وكالصورة في المرآة، فكما أن الإنسان ينظر إلى صورته في المرآة فإن ذلك جائز. تقدم العلم حتى أبقى هذه الصورة التي هي خلق الله عز وجل لا تغيير فيها ولا مضاهاة لخلق الله فيها، تقدم العلم فأصبحت مدة بقاء هذه الصورة تطول، فهذه ليست من التصاوير المنهي عنها، بل إنها من داخل من في حبس الظل وصورة المرآة ونحو ذلك، ولذلك تظهر هذه الصورة كما كان عليه حال الإنسان، والصورة هي كالحقيقة تماما، فأي شيء في وجه الإنسان ثم صوره يخرج كما هو، وليس للإنسان تدخل في رسم هذه الصورة، وإنما هي حبس لهذا الظل أو لهذه الصورة في المرآة مدة أطول، فلا حرج في ذلك. نعم.